الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
آمين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في رسالة له: صلاة العيدين في المصلى هي السنة. قال رحمه الله تعالى فيما أورده فيها: وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن شاكر المحدث المشهور بحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها، رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي بعد أن أشار إلى الحديث الأول.
تعليقات الإمام أحمد الشاكر على الترمذي، لكنه ما أتمه، ما أتمه، فلو أتمه كان جميل، لأنه حقق بعض الأحرف فيه رحمه الله.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع: أحقا على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن. قال: إيه لعمري. قال الشيخ أحمد: وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك. وقال العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري وهو يستنبط من حديث أبي سعيد قال: وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه، ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة. وروى ابن زياد عن مالك قال: السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد. وفي
لأن أهل مكة محصورة بالجبال، ليس لهم الجبانة عن الصحراء، ومكة محصورة بجبال ليست بجانبهم صحراء يخرجون إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي الفتاوى الهندية: الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة، وأن كان يسعهم المسجد الجامع. على هذا المشايخ وهو الصحيح. وفي المدونة المروية عن مالك قال مالك: لا يصلي في العيدين في موضعين، ولا يصلون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم
عن
استن
عن عن من قال؟
قال عن ابن وهب عن
ابن وهب
يونس
عبد الله بن وهب المصري، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب
نعم
محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، عن
قال كان رسول الله صلى الله
الزهري قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
المرسل. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: السنة يصلي العيد في المصلى، أمر بذلك علي.
الزهري قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم
واللي قال من السنة
قال كان.
كان. نعم، هذا مرسل.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال ابن قدامة في الحنبلي في المغني: السنة أن يصلي العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، استحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر.
أصحاب الرأي وجماعة الجماعة لأبي حنيفة، وهم أصحاب الرأي أهل الكوفة، يسمون أهل الرأي. نعم.
أحسن الله إليكم. وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى، لأنه خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدعو مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل. ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد مع شرف مسجده. وأقول أن قول ابن قدامة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصححه هو والذهبي. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده عامة أهل البلدان إلا مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم. وأحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكونوا لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيت بمكة سعة كبيرة، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه. فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد، لم أرى أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس، ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمامهم فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى
أمرته ولا أمرته
أمرته بالصلاة بأنه يصلي في المساجد ولا
أنه يصلى إذا كان جمع يصلي، أو أنه يصلي في المسجد.
أحسن الله. أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج إلى الصحراء. وقال العلامة ابن الحاج في المدخل: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه، وهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده، ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين، وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليها. فقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام. فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد، وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم. لا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد، ومع هذا فإنه لم ير بأسا بالصلاة في الصحراء وإن وسعه المسجد، وقد صرح رضي الله عنه بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، ثم استمر العمل في الصدر الأول، ثم أقوال العلماء، كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة، حتى على قول الشافعي، لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن هذه السنة سنة.
أما قوله بدعة فيها نظر، بدعة فيها نظر، كثرة الناس واتساع البلدان وضيق الأماكن خارجها قد يضطرون إلى الصلاة، أما بدعة يعني أيوة بدعة يعني أمر خطير يعني. نعم، لأنك إذا حكمت على الشيء ببدعة بالبدعة حكمت على فاعلها مبتدع. ها؟ لا يعني كعبادة شرعية، كعبادة شرعية أنه فاعل أن هذه بدعة ومن فعلها ومبتدع أكيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. أي نعم. لا، ده ليس البدعة يعني الخلاف، بدعة شيء أحدث جديد، ليس يعني البدعة هي ما كان ليس له مثال سابق في الشريعة. هذه البدعة غير، وكقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، ليس هذه، ليس هذا هو، من ليس قول ابن عمر في الأذان الأول وقول عمر بن الخطاب في صلاة التراويح بالبدعة هي نفس البدعة التي نتكلم عنها، لا لا، هذه غير هذه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن هذه السنة، سنة الصلاة في الصحراء، لها حكمة عظيمة بالغة، أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيه أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا، يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس، ولم يستثن منهم أحدا، حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها، وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به، ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
هذه ينبغي لخطبة العيد أن تشتمل على ما ينفع الناس. لا يأتي الإمام والخطيب إلى السجع والتكثير الكلام والشعر وما إلى ذلك، إنما ينبغي عليه، لأنهم لا يجتمعون في مكان مثل هذا المكان الذي اجتمعوا فيه لصلاة العيد، ينبغي عليه أن يركز التعليم، يعلم. هذه خطبة العيد التي تشتمل عليها. وهكذا أيضا الخطيب يوم الجمعة ينبغي عليه التركيز على التعليم، تعليم الناس، لا تقول فيهم وفيهم وفيهم، أكثرهم جهال، تركيز على التعليم. نعم،
أحسن الله إليكم. ويأمرهم بالصدقة في ذلك الجمع، فيعطف الغني على الفقير، ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزمهم وفلاحهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة تحت عنوان العيدان: العيدان الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم، وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان.
قد صلى
هكذا
يمكن وصل المدينة ولهم عيدان.
عندك هكذا صلى
وصل
عندي صلى فقط.
لا، هي وصل صلى الله عليه وسلم المدينة.
أحسن الله إليك.
نعم،
وقد وصل صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قيل هما،
وهذا بعد انقضاء ركنين من أركان الإسلام، صيام شهر رمضان ركن، فبعده عيد وفرح وسرور، والحج ركن من أركان الإسلام، وفيه يوم عيد فرح وسرور. نعم، أبدلكم.
أحسن الله إليكم. قيلهما النيروز والمهرجان، وإنما بدلا لأنهما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم عادتهم أن يكون هناك تنويه.
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ذلك الرجل قال: إني نحرت إبلا ببوان، فقال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ لأن لهم أعياد تقام. نعم،
أحسن الله إليكم. أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة لسنة أسلافها، فأبدلهما بيومين فيهما تنويهم بشعائر الملة الحنيفية، وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة، لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب، ولئلا يخلو اجتماعهم منهم من إعلاء كلمة الله. أحدهما يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم، فاجتمع الفرح الطبيعي مع قبل من قبل تفرقهم عما يشق عليهم، وأخذ الفقير الصدقات، والعقلي من قبل الابتهاج بما أنعم من قبل الابتهاج بما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم، وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى. والثاني يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهم السلام، وإنعام الله عليهما بأن فداه بذبح عظيم، إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر، وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه. ولذلك سن التكبير، وهو قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني شكرا لما وفقكم للصيام. ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى، واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية، وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله وتنويهم بشعائر الدين. وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة، وهو أن كل أمة لا بد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم
عرضة ولا عرصة؟
عرضة عندي
أقول
أحسن الله إليكم، وتعلم كثرتهم. ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض، ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا، ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين. ولما كان أصل العيد الزينة، استحب حسن اللباس والتقليس ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى. ثم قال رحمه الله:
التقليس،
نعم،
يعني يقولون سوء مثل العمامة، نعم، قطاع الرأس، ها؟ قال ها؟
ضرب الدفوف،
لا، ضرب الدفوف يكون للصغار مو للكبار، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: علمت مما سبق بيانه أن صلاة العيدين في المصلى هي السنة، وأنه أمر متفق عليه بين الأئمة من الوجهة العلمية، وأن في أدائها في المصلى فوائد وحكما لا يتحقق أكثرها في أدائها في المساجد أو المسجد. ولذلك ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويشاركون الذين بادروا إلى إحياء هذه السنة في هذه الديار، فإن يد الله على الجماعة، جماعة السنة لا الجماعة المخالفة لها. ولا يليق بعاقل أن يقول إن في إحياء هذه السنة تفريقا لجماعة المسلمين، وأنهم إذا كانوا يصلون في المساجد في جماعة متعددة فإن في إقامتها في المصلى خروجا عنهم وإحداث جماعة جديدة نحن في غنى عنها وفي حاجة إلى تقليل تلك الجماعات لا تكثيرها. فإننا نقول إن هذا القول لا يليق أن يقوله عاقل مسلم، لأنه يحمل في طيه ما لا يتصور أن يقصده مؤمن، لأن مفاده أن تطبيق السنة التي قال بها جميع الأئمة على ما فصلناه سبب لتفريق المسلمين وتمزق جماعتهم، وتصور هذا كاف وحده لإبطال هذا القول. بل الحقيقة التي ندين الله بها أنه أن لا سبيل إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا بالرجوع إلى السنة وخاصة العملية منها التي كان عليها صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وفارق عليها أمته وخلفهم عليها من بعده. وإن شئت مثالا قريبا على ذلك، وخلفهم عليها من بعده.
اقرأ قبله.
أحسن الله إليكم. قال: بل الحقيقة التي ندين الله بها ألا سبيل إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا بالرجوع إلى السنة، وخاصة العملية منها التي كان عليها صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وفارق عليها أمته وخلفهم عليه وخلفهم عليها من بعده. وإن شئت مثلا قريبا على ذلك، فخذ ما نحن فيه من الصلاة في المصلى، فالمسلمون اليوم قد تفرقوا في هذه الصلاة على جماعات كثيرة خلافا للسنة كما سبق، فإذا أردنا جمعهم على جماعة واحدة فلا سبيل لنا إليها إلا بالخروج إلى أرض فسيحة تتسع لجميع المصلين نساء ورجالا، ويتخذونها لهم مصلى يؤدون فيه هذه العبادة العظيمة صلاة العيد، وذلك ما أمرت به السنة. فكيف يقال بعد ذلك إن في تطبيق السنة تفريقا للجماعة؟ نعم، إن مما لا ريب فيه أن إحياء هذه السنة يقتضي إيجاد جماعة جديدة تدعو تلك الجماعات الأخرى المتفرقة في المساجد الكثيرة، ولكن لما كان غاية هذه الجماعة الجديدة جمع تلك الجماعات في جماعة واحدة كما كان الأمر عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، كان لابد من وجود هذه الجماعة، لأن الجماعة الواحدة لا تقوم طرفة ولا تقوم إلا بهم. ومن المتقرر في الأصول أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا يؤكد الاعتراف بضرورة وجود هذه الجماعة لأنها على السنة، وغايتها تحقيق الجماعة بأوسع معانيها بخلاف تلك الجماعات الأخرى. وقد يقول قائل: قد يستجيب لهذه الجماعة كثير من المخلصين بعد أن تبينت لهم السنة، ولكن من المفروض أنه سيبقى ناس كثيرون مصرين على التفرق في المساجد خلافا للسنة ولجميع المذاهب، وبذلك لا تتحقق الجماعة الواحدة المنشودة. أقول: الحق أن هذا قد يحدث، ولكن مع الواضح حينئذ أن المسؤولية لا تقع على الذين أحيوا هذه السنة ودعوا الناس إليها، وإنما على الذين أصروا على مخالفتها، فالإنكار إنما ينصب عليهم. وأما الطائفة الأولى فجماعتهم هي المشروعة لأنها على السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية وهي الجماعة، وفي رواية: هي ما أنا عليه وأصحابي، فلا يضرهم حينئذ مخالفة من خالفهم وإن كانوا أكثر منهم سوادا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طرق الهدى ولا يضره كثرة المخالفين. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه. فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلة، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدع طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل وأطراف النهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة ويميتنا عليها، وهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير ورحمه الله وعفى عنه، فالله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اسقنا فيمن عافيت، عمل الصالح، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا جميع أمة المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.